الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم. ثم اللهم جميعا في زمرتي وتحت لوائه يوم يحشر الناس فريقين، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ثم أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه الخير كله أن جمعنا على هذا الخير وعلى هذا الهدى، ونسأله سبحانه وتعالى من أعماق قلوبنا أن يتقبل منا جميعا صالح القول والعمل، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم غير منقوص ولا مدخول، وأن يرزقنا جميعا حسن التطبيق وحسن الانقياد لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الأحباب مواقف القرآن العظيم في قضية الأخلاق. وكما قلنا إن القرآن العظيم يعتبر الأخلاق أساسا وركنا ركينا في تكوين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب والحضارات جميعا، وأن الأخلاق هي الركيزة التي تبنى عليها الأمة حين تريد أن تواجه الذين أعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى واتخذوا سبلا غير سبل الله عز وجل. لهذا أيها الإخوة الأحباب، لا نستطيع إذا تكلمنا في الأخلاق في حلقات وحلقات، فإننا في الحقيقة نحن في هذا الزمان، نحن المسلمين عامة في هذا الزمان، نحاول أن نستعيد الإسلام إلى أرض الله مرة أخرى، ونحاول جميعا جاهدين أن يعود الإسلام كما كان حيا نابضا إماما يهدي الناس ويهدي الحيارة في كل شؤون الحياة. والإسلام لا يقوم وحده، وإنما الإسلام يقوم بأمة جديدة برجال ونساء على أسس جديدة. وما لم تتخلق الأمة الجديدة من الرجال والنساء الذين يحملون هذا الدين للناس بعد أن تخلى عنه الناس، ما لم تقم هذه الأمة الجديدة على أسس بالغة القوة من عقيدة بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر كما قلنا، وما لم تقم على أسس ركينة ووثيقة من الأخلاق العليا التي هدى الله تبارك وتعالى إليها عباده أجمعين وخاطبهم بها منذ العهد المكي، يوم كانوا أمة مستضعفة بين الناس، ويوم كانوا أمة مطاردة معذبة مكذبة بين الخلائق، لم يترخص القرآن ولم يؤجل تكليفهم بهذه الأخلاق العليا، وإنما شرع على الفور يؤسس هذه الأخلاق بجوار العقيدة في قلوب المؤمنين والمؤمنات يومئذ في العهد المكي. فنتابع إذن كلمات القرآن الحكيمة العظيمة في هذه المواقف الجليلة، ونذكر دائما الجو الذي نزلت فيه هذه الآيات المباركات. هذه الآيات لم تنزل على أمة ناعمة مترفة، ولم تنزل على أمة استمكنت في الأرض وارتفعت راياتها بين الأمم، ولكنها كما قلنا أمة معذبة مكذبة مطاردة. يتنزل عليها القرآن يبني أخلاقها رجلا فرجلا وامرأة فامرأة، بل يبني أخلاقها خلقا فخلقا في داخل الفرد ذاته، وينسج حول هذه القلوب الجديدة إطارا محكما من العقائد والأخلاق العظمى. لهذا نكرر ما قلناه سابقا حتى تتقرر هذه العقيدة أو هذه القضية في نفوسنا، وهي أن القرآن المكي جاء يقرر الأخلاق بجوار العقائد. نقول هذا لأنفسنا، نحن الجيل الذي يريد أن يعيد الناس إلى الإسلام، لا ينبغي أن نقرر هذه الأخلاق للناس ثم تخف في نفوسنا نحن وإنما إذا أردنا أن يعود الناس إلى دين الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون هذا الجيل الذي يتصدى لدعوة الناس ولقيادة الناس إلى دين الله لا بد أن يكون أثقل الناس ميزانا في خلق الإسلام وفي الاستمساك به وفي التعامل بينه وبين بعضه البعض أولا ثم بينه وبين الناس ثانيا. إذا ادعينا بألسنتنا أو حتى بقلوبنا في الحقيقة فالله يعلم ذلك، إذا ادعينا أننا على العقائد العليا فإن الذي يصدق ذلك أو يكذبه في واقع الحياة هو ميزان الأخلاق، الميزان العظيم الذي يبدو من الأخلاق النفسية الراسخة ويتبدى في السلوك والتعامل مع الناس في كل شؤون الحياة. هل يصدق المؤمن أم يكذب؟ هل يتقي الله أم إذا خلى بمحارم الله استخف بها؟ هل يعدل؟ هل إلى آخر ما قلنا من الأخلاق القرآنية؟ كل منا أيها الإخوة الأحباب يضع معايير القرآن ميزانا لنفسه، يجب أن يمسك المصحف ويقرأ القرآن، يجب أن يتوقف عند كل جملة ويسأل نفسه ما موقفي أنا من هذه الجملة. إن الله تبارك وتعالى غني عن عباده أجمعين، وإن الله تبارك وتعالى لو شاء لنصر دينه بكلمة كن فيكون، لكن الله عز وجل أراد أن يكلفنا نحن وأن يطلق السبيل أمامنا واضحا، فمن شاء أن يرتقي إلى أعلى الدرجات ارتقى في هذا السبيل الرباني العظيم، وإلا فلا يلومن إلا نفسه بعد ذلك. من هنا أيها الإخوة الكرام تكلمنا قبل ذلك في الآيات الكريمة من سورة الأنعام، من آخر سورة الأنعام سورة العقيدة التي ختمها القرآن بجملة وافية من التعاليم الأخلاقية العظمى في دين الله عز وجل. ثم انتقلنا إلى سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة أوامر، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن ثلاث، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلغكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، إلى آخر هذه الآيات البينات التي تقرؤونها في سورة النحل، والتي قلنا إن القرآن العظيم قدم لها بمقدمة هائلة، قدم تذكر الناس أن المعيار الذي تبنى عليه الأعمال وتبنى عليه الموازين في القيامة هو معيار هذا الوحي الإلهي الذي جاء القرآن ببعض تفصيلاته في العهد المكي في العقيدة وفي الأخلاق جميعا. وكما تلاحظون أن القرآن دائما يذكر بالوفاء بالعهود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وكما قلنا ونذكر إن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب، وإنما الله تبارك وتعالى هو رب العالمين جميعا، وكل خلق في الأرض وفي السماء هم عبيده وهم خلقه، يعني يفعل بهم ربهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هنا كان العهد إما عهدا بيننا وبين الله عز وجل بأن نعبده ونطيعه وحده لا شريك له، أو عهد بيننا وبين الناس وهو أيضا يسمى عهد الله لأن الله هو الذي كلفنا به. وكما قلت لكم إن الرجل في أوروبا أو في اليابان أو في غيرها إذا وفى بعهده ربما يوفي لأن هذا ضرب من الحياة الاجتماعية تعرف عليها الناس، أو ربما هو لون من الحياة الحضارية اتفق عليها المجتمع. إننا نحن المسلمين حين نوفي بالعهود والعقود والكلمات والوعود إنما نفعل ذلك لأن هذا دين، ولأن الله تبارك وتعالى شدد علينا في كتابه تجديدا حازما بالغا أن نفعل ذلك، وأضاف العهد إلى ذاته سبحانه وتعالى، فقال كما مضى في سورة الأنعام ثم عدت سورة النحل تؤكد هذا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا هو الوصية المشتركة هنا وبين سورة الأنعام. أردنا أن نذكر الإخوة الكرام بالأوامر الثلاثة وبالنواهي الثلاثة. قلنا إن الله يأمر بالعدل ويأمر على سبيل الحث للجماعة المسلمة الجديدة بالإحسان أن تفعل الخير، كأنه مطلوب منها على سبيل الإيجاب والإلزام، كأنه نظرا لمكانتها ونظرا لمنزلتها، وكما قال العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين، فإن هذه الجماعة المسلمة التي تريد أن تعيد الناس إلى دين الله لا ينبغي أن تتوقف عند الأمور الدنيا أو ما عند الفرائض المطلوبة فقط، وإنما ينبغي أن ترتقي بنفسها وأن تعلو بهذا التطبيق الأخلاقي العظيم في ظلال القرآن الكريم حتى تصبح أمة جديرة بأن ترث أمانة الله في الأرض، وأن ترث مهمة النبيين في الأرض، وأن تعطف عنق الدنيا جميعا إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن تخضع الكون كله لكلمة الله الواحد القهار. فإن الله عز وجل لو شاء كما قلنا لنصر دينه، ولكنه علق هذا النصر بحكمته وبأسباب بشرية، وهذه الأسباب البشرية لا بد أن تتبدل الناس في هيئتها الربانية العالية السامية التي كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وكما وصفها في أصحابه فقال كنتم خير أمة أقريت للناس. تصوروا أمة تخاطب من رب العزة والجلال بهذا الخطاب، أي أمة هي إذن من الخلق والسمو؟ كنتم خير أمة أقريت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن نحن الآن حين يأمرنا الله تعالى بالعدل والإحسان فهمنا المعنى أن الله عز وجل وجه طلب الإحسان لصيغة الأمر، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى هذه مسألة من أخلاق الإسلام العليا أيها الإخوة. إيتاء ذي القربى صلة الأرحام ليست مجرد قضية عابرة في ديننا، وإنما هي قضية من صلب الأخلاق ونسيجها المحكم الذي بنى عليه القرآن وصاياه الخلقية، وبنى عليه الإلزامات الإسلامية في كثير من المعاملات وكثير من الفرائض. من هنا نقول أيها الإخوة الكرام، إيتاء ذي القربى كما قلنا الوصية بالوالدين لأنهم الأصل، والوصية بالأبناء لأنهم الفرع، ثم بعد ذلك القرابة صلة الأرحام. ونعود فنذكر بالحديث النبوي الشريف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه لما خلق الله السماوات والأرض قامت الرحم فأمسكت بعرش الرحمن وقالت أنا في مقام العائد بك من القطيعة، فقال أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته. فهذه وصية أساسية. الأرحام الآن التي تقطع من الناس لأسباب تافهة، الأرحام الآن التي يعني ما أنسى الكلمة تمزقها بين الناس الآن، ينبغي أن نعلم أنها من الوصايا الكبرى. لذلك الإخوة بقى كثير الأسئلة اللي بتجينا وتقول الأب يأمرني بكذا والأم تأمرني بكذا، ينبغي أن نفقه التعامل. الفتوى في القضايا الجزئية لها فتوى، لكن الوصية الخلقية في الأمر العام أن تعامل المسلم الذي التزم بدين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعلم أنه مطالب خلقيا بإيتاء ذي القربى، ليس بصلة الأرحام فقط، وإنما إيتاء الأرحام أن يؤتيهم الفضل وأن يؤتيهم الخير، لا أن يلقى منه الأرحام الشر والجحود والكنود، إنما يلقون منه الصلة والمبرة والخير كله، حتى يتميز المسلم الملتزم عن غيره. وإلا ما الفائدة إذا كنا مثل الناس؟ نحن ندعو إلى الإسلام ونقول نحن أمة جديدة منتدمة في الأرض، نريد أن نعيد الناس إلى دين الله، ثم نصبح نحن كالناس في كل شؤون الحياة. هذا أمر لا يميزنا بين الناس، لا نكون شيئا جديدا يلفت قلوب الناس ووجوه الناس إلى هذا الدين. إنما إذا نشأ جيل جديد متخلق بهذه الأخلاق العليا، يحب معالي الأمور كما قال صلى الله عليه وسلم، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ويكره دناءات الأخلاق ويكره الرذائل جملة وتفصيلا، إذا نشأ جيل بهذه المثابة وبهذه المقاييس فإن الناس يستشعرون حتما في الأرض أن شيئا جديدا قد حدث، وأن أمة جديدة تتكون أمام أعينهم. لأن الناس أيها الإخوة الكرام لا يقتنعون بالكلام ولا باللسان، ربما أبدوا اقتناعا ظاهريا، لكن اللسان فقط والأعمال وتزويق الكلمات لا يقنع الناس، إنما يقنع الناس في أعماق قلوبهم ذلك العمل الهادئ الصبور الشكور الذي يلتزم دين الله تبارك وتعالى. وكما قال الصوفية في هذه الكلمة الجميلة، إن حال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. يعني لو أن رجلا متخلقا بالأخلاق العليا وملتزما دين الله، ثم بحاله لا بمقاله جلس بين ألف إنسان، فسيؤثر فيهم تأثيرا عظيما بهذا الحال الملتزم ولو لم يتكلم كلمة واحدة. ولو جاء ألف رجل بالعكس، ألف رجل يتكلمون يصبون كلامهم في أذن رجل واحد يريدون أن يقنعوه، فإنه لن يقتنع إلا إذا وجد تطبيقا عمليا واقعيا من الذين يتكلمون. لهذا نقول أيها الإخوة الأحباب، لا بد أن نلتزم بهذا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حتى يستشعر أقاربنا جميعا أنهم أمام نموذج جديد وأمام نمط جديد من الناس، يعفون عمن ظلمهم ويعطون من حرمهم ويصلون من قطعهم. هذا هو المستوى الإسلامي. ولذلك جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما معناه؟ يا رسول الله، إن لي قرابة وإني أعطيهم ويمنعونني وأصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني أو ما إلى ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد علي ما قلت. يعني ليتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الإنسان فعلا يطبق هذا المستوى العظيم. لأن إيتاء ذي القربى مش معناه أن إذا أحسنوا إليك أتحسن، هذه ليست صلة، هذه مكافأة، رد الجميل بالجميل، وهذا شيء بدهي في الإسلام. إنما نقول إن الأقارب إذا أساؤوا وإن الأرحام إذا أخطأوا، ما هو المقابل في دين الله عند المسلم المتخلق بالأخلاق العليا؟ لا، لابد أن يكون نمطا ونموذجا جديدا يستشعر الناس أن للإسلام تربية عظيمة. إخواننا الذين صاحوا في هذا المجتمع بأن الإسلام هو الحل، لا شك أن هذه صيحة عظيمة وجليلة تذكر الناس بما نسوه وفرطوا فيه. لكن إذا أرادوا أن يكون الإسلام هو الحل، فلا بد أولا أن يقيموا ذلك في صدورهم حتى يكون واقعا شامخا على أرضهم. التطبيق أيها الإخوة الأحباب، والتطبيق هو الأخلاق، سجايا راسخة في النفس يتشكل بها السلوك الإنساني في كل شؤون الحياة. لذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظون كثيرا من القرآن ولا يحفظون كثيرا من الأحاديث، إنما كانت الكلمة الواحدة أو التوجيه القرآني الواحد أو التوجيه النبوي يكفي لأن يجعل الواحد منهم يستقيم على الطريق ولا يروغ روغان الثعالب، وبالتالي يصبح قدوة شاخصة وشامخة في المجتمع للناس جميعا تنعطف إليه قلوب الناس وتقلده أو تعتسي به الذين لا يعلمون دين الله سبحانه وتعالى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كما نعلم جميعا هي ما فحش ذكره من الخطايا والذنوب. والفحشاء كلمة يكفي اسمها، الذنوب الكبيرة والخطايا إذا فحشت وعظم خطرها في المجتمع مثل الزنا والربا والسرقة والنميمة وما إلى ذلك، إذا الفحشاء إذا عظم خطرها أو إذا فحش ذكرها بين الناس، الخطيئة التي الإنسان يعني إذا قالها فهو يكون فحشا في المجتمع وإثما في الناس، أو الفاحشة هي التي وضع عليها حد، هذه نهينا عنها. كما قلت لكم من قبل إن الجماعة المسلمة حين تبنى لابد أن تتطهر من الرذائل أولا، لابد أن تتباعد عن الخطايا قبل أن نطالبها بأن تفعل الخيرات. لابد أن يتجرد المسلم الملتزم من المنكرات ومن الفواحش تماما. لا يقبل دعوة إنسان يتمرق في خطيئة من الخطايا، في إثم من الآثام، في ذنوب من الذنوب. وأحيانا يأتي الشيطان فيلبس على بعض الناس، يقول مثلا إن هذا العمل الذي تعمله هو لصالح الإسلام. بعض الشباب مثلا يأتينا في بعض الجامعات وكذا ويقول أنا أريد أن أتصل مثلا ببعض الأخوات للدعوة. نقول لا، الإسلام لا يأذن بهذا، هذا منزلق خطر، هذه مدرجة شيطان، دعك من هذه الدعوة ودع الأخت تدعوها أخت أخرى أو دع الأخت لربها، ولا تدع عن هذا الطريق ما دمت لا تحل لك، لا نبيح الاختلاط. هذه إذا الفحشاء نتنبه. يقول العلماء الفحشاء هي التي وضع عليها حد من الخطايا الكبيرة، والمنكر هو الذي لم يوضع عليه حد، مثل مثلا الخمر فحشاء لأن ربنا جعل لها حد مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حدا، والزنا والسرقة وما إلى ذلك. المنكرات هي التي تظهر في المجتمع ولو لم يضع الشرع لها حدا، هذه منكرة خطيرة ينبغي أن يقوم المجتمع كله لينكرها. الفواحش وضع الشرع لها حدا، عقوبة مقدرة من الله تعالى، هذه العقوبة لا نحتاج إلى اجتهاد في وضعها. أما هناك منكرات لم يضع الشرع عقوبة محددة لها، ولذلك سماها المنكرات، لأنه ينبغي أن يقوم المجتمع ليس فقط يتطهر منها أفراد الأمة المسلمة الجديدة، ليس فقط يتباعدون عنها، وإنما ينبغي أن يستنكروها، ألا يسمحوا لها أن تظهر وتستعلم وتصبح واقعا وظاهرة للحياة في مجتمعاتهم. سماها المنكر مثل الربا مثلا، الربا مثل عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين لم يضع الشرع له عقوبة مقدرة، مثلا الزنا قال 100 جلدة للشاب، الخمر كذا، السرقة حدها قطع اليد مثلا، هذه عقوبات مقدرة. عقوق الوالدين الشرع لم يضع له عقوبة مقدرة، إنما نهى عنه نهيا جازما وتوعد عليه بعقاب الدنيا والآخرة. لهذا نقول المنكرات هي هذه الفواحش الكبرى التي لم يوضع لها حد في الشرع، وسميت منكرات لأن الله تعالى علق بعنق الأمة المسلمة جميعا أن تنكرها وأن تقوم في وجهها. لذلك جعل من خصائص الخيرية فيها أنهم يأمرون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا بد من النهي عن المنكر ومطاردة هذا المنكر حتى يلوذ بالجدران في نهاية المطاف، وحتى يدخل جحوره، وحتى لا يستعلم في المجتمع فيصبح ظاهرة يقلبها الناس جميعا فيستحلون بها غضب الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. نسأل الله لنا لكم العافية والسلام. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كما تعلمون البغي هو الاعتداء على الناس، التطاول على الغير، الولوغ في الأعراض، الولوغ في أعراض الناس أو في دماء الناس أو في يعني سيرة الناس، في الكلام فلان قال فلان عاد يمشي بين الناس بالنميمة يغتاب الناس، هذا كل بغي نهينا عنه. وأنهى الذين ينهون عنه هم الجماعة المسلمة، يجب أيضا أن تتميز جماعة الإسلام. وأنا لا أقول جماعة الإسلام، لا أقصد طبقة معينة أو طائفة معينة أو الجماعة التي تسمى كذا، إنما كل من خرج الآن وكل من شرفه الله تبارك وتعالى الآن في هذا الزمان بأن يتصدى لدعوة الناس إلى الإسلام فهو على بينة من الله ونور. إذن عليه أن يتخلق بأخلاق الإسلام حتى لا يكون سبة في جبين الإسلام، وحتى لا يصبح محسوبا على الإسلام وهو ليس ممن يمثله. ينبغي أيها الإخوة الأحباب، إذا دعونا وإذا انطلقنا لدين الله وإذا قلنا نحن أمة جديدة تريد أن تريد الناس إلى هذا الحق الذي شرعه الله، ينبغي أن نخضع أنفسنا وننزلها على دين الله تبارك وتعالى، فنكف ألسنتنا عن العدوان وأيدينا عن العدوان إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام عظيم وليس ألغازا ولا أحاجي، وإنما هو معروف موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقلنا إلى سورة الإسراء نجد مجموعة أخرى، مجموعة من الوصايا الأخلاقية الإلزامية، وكلها تقررت في العهد المكي أيضا للأمة المسلمة وللجماعة المسلمة وللناس جميعا من أول الطريق، حتى يعلم الناس أن الأخلاق في دين الله. ويعلم الشباب الآن الذي يريد دعوة الإسلام ودعوة الناس إليه، يعلم دينه جيدا. قلنا إننا لا نبغي دروسا علمية تفصيلية على النمط العلمي، إنما نريد دروسا للتطبيق والعمل لنا جميعا، لي ولكم وللناس جميعا. إذا نحن أمة جديدة تدعو الناس إلى الإسلام بعد أن تخلى عنه الناس، وبعد أن دخل الكفار بلادنا فأسقطوا الإسلام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا وتعليميا وقانونيا في كل شؤون الحياة، سحبت الأرض من تحت هذا الإسلام العظيم، سحب الإسلام من قلوب أتباعه ومن واقع مجتمعاتهم، فأصبحنا يعني كأننا على ملة غير التي ما تنحل مع الأدب الشديد. تجد الربا في ديار الإسلام كيف هذا، تجد الخمر علانية، تجد السفور والتهتك علانية، تجد أمور كثيرة يحرمها القرآن والإسلام شاعت وذاعت. إذا نحن أمام أمة جديدة تريد أن تعيد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. أقول أيها الإخوة الأحباب، دروسنا هذه تقصد وبغاية الوضوح أننا ندعو من يقوم للتصدي لهذا الطوفان الذي يعرجل على الإسلام في ديار الإسلام، فعلينا أن نضع أنفسنا جميعا في مواضعها الصحيحة، نستشعر أن الله تبارك وتعالى من علينا جميعا بنعمة أن ندعو للإسلام بعد أن تخلى عنه الناس. هذه نعمة والله لا نستطيع أن نوفي شكرها. وصدق القائل، ولو أن نفسي مذ براها ملكها أمضت عمرها في سجدة لقليل. هذه نعمة جل شأن الله حين أخذ بنواصينا فجعلنا على طريق الدعوة لدين الله بعد أن أسقط في ديار الإسلام وتخلى عنه الناس. إذا أيها الإخوة العرب، أقول إذا كان الأمر كذلك فعلى من يتصدى لهذا الطريق وعلى من شرفه الله بهذه الدعوة أن يذكر جيدا أن الأخلاق هي الركن الثاني في دين الله، وتقررت في العهد المكي ممزوجة بالعقائد. فكما تعتقد أن الله واحد لا شريك له، ينبغي على نفس المستوى أن تتخلق بالأخلاق العليا التي أمر الله بها سبحانه وتعالى من صدق وأمانة وعفة ووفاء بالعهود وعدل وقسطاس وما إلى ذلك، حتى كما قلنا في سورة الأنعام حتى مع من يختلفون معك في الدين، فكيف بمن يسيرون معك في طريق واحد وإن اختلفت الأسماء والألفاظ؟ كيف نصبح الآن نجد الشباب الإسلامي يشتم بعضه بعضا ويسب بعضه بعضا وينتعل كل واحد أعذار وكلمات من الهراء يبرر بها هذه الأعمال؟ لا، لابد أن يتسامى المسلم، لا أقول يتسامى ليأخذ التواضع، إنما فريضة عليه أن يتخلق بهذه الأخلاق العليا التي قررها القرآن. شوفوا أنا في معاني لا أمل من تكرارها لتتقرر في النفوس، وكان صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات ثلاثا لتفهم عنه. نحن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار، نقول ولا نمل من التكرار. الأخلاق الصدق، الأمانة، العفة، الالتزام، الخلق العظيم في كل شؤون الحياة، هذا هو الركن الثاني في دين الله عز وجل. وعلى كل منا أن يجعل هذا المعيار معيارا لقياس أخيه. إذا وجدت إنسانا يدعو إلى الإسلام ثم هو شتان سباب لعان، لا بد أن تنصحه، قل له يا أخانا أنت الآن على بداية الطريق لكنك تخالف هذا الطريق، تخل بأصل من أصوله، تخدع نفسك حين تدعي الالتزام بهذا الطريق، وإلا لا يمكن أن نصل إلى عودة الناس إلى دين الله. إذا كنا نحن نأخذ جزءا ونترك جزءا، لا بد أيها الإخوة الأحباب أن نلتزم نحن أولا، وأن نطوع أنفسنا للعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، بأن نقرأ القرآن المكي الآن، الآيات الكريمة في سورة الإسراء، وقضى ربك، قضى ربك الأول في سورة الأنعام، قل تعالى وأتلوا، أسلوب أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هناك في سورة النحل أيضا تقرير لوجوب التزام هذا الدين جملة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هنا البداية أيضا العقيدة، وقضى ربك، قضى يعني ألزم وحكم حكما جازما ألا تعبدوا إلا إياه، هذه العقيدة. ومدخلنا نحن المسلمين إلى تقرير العقائد وإلى تقرير الأخلاق وإلى تقرير العبادات والمعاملات هو مدخل التوحيد. بما أن الله في الكلام اللي قلناه قديما ونكرره للتذكرة، نقول أنت أيها المسلم حينما تخاطب بالأخلاق وتخاطب تفعل الأخلاق والمعاملات والعبادات التي طلبت منك في الدين، مدخلنا إلى تكريرها عليك أن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وأنه يحكم ما يشاء ويشرع ما يريد، وليس له شريك في الملك ولا في الحكم، وأن له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فإذا كنت على هذا التوحيد البين الجلي الشريف الذي يجعلك كائنا علويا في هذه الدنيا، فلا بد أن تلتزم الطريق إلى نهايته. نعم علم ربنا أن ستكون لنا أخطاء وسيئات، لكن فرق بين إنسان يخطئ أحيانا يزل على غير عمد وطرد، وبين إنسان يلتوي به السبيل وتتفرق به الطرق وهو لا يشعر وهو يدعي أنه ملتزم على الإسلام وكذا وكذا. لا يصح يا إخوة أن نكون كذلك أبدا. لذلك أعود فأقول القرآن المكي يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم الوصية بالأصل وبالوالدين إحسانا. والدين اللي جاءت أيضا في سورة الأنعام هي الوصايا بأسلوب آخر، إما يبلغن عندك الكبر، هو الوصية بالوالدين في جميع الأحوال، لكن خاصة يخص القرآن، وهذه مسألة خلقية عليا. الأول الوصية بالوالدين خلقية، أنك تفي لأصلك، أن تكون وفيا للأصل الذي أحسن إليه، أن ترد النعمة بالنعمة، أن تكافئ المعروف بالمعروف. لكن إذا كان الوالدان أو أحدهما شيخين كبيرين أو أحدهما شيخا كبيرا، فأنت الآن أمام خلق آخر، وهو رعاية القوي للضعيف. الأب والأم حين يبلغ من السن الكبر يكون ضعيفا، يحتاج إلى أن تحسن إليه، لا لمجرد أنه أصلك فقط، بل لأنه أنت الآن في مرحلة القوة وهو في مرحلة الضعف، ولقد كنت من قبل في مرحلة الضعف، فرعاك الأب والأم وسهر عليك الأيام والليالي حتى شربت ومددت بالقوة والصحة والعافية والنماء، فلا بد أن تعيد الخير إلى أهله. فالآن نحن أمام، إذا كان في مرحلة الكبر الوالدين في مرحلة الكبر، أمام خلق مركب من الوفاء للأصل ومن بر القوي بالضعيف. هذه الفرقية العظيمة التي جعلها الإسلام في الوالدين وفي غيرهما، والوالدان أحرى الناس وأولى الناس بهما. لذلك جاء في الحديث: الضعيف أمير الرشد. الضعيف أمير الرشد، مش الضعيف دوز عليه وامشي ومهم مصلحتك، لا، الضعيف عندنا إذا كان ضعيفا فهو أمير الرشد. يعني إذا كنا مسافرين وعندنا واحد ضعيف نرفق بالضعيف ونسير في القافلة كلها على مستوى هذا الضعيف. في صلاة الجماعة اللي هي عبادة عليا واللي طلب منا أن نؤديها خاشعين خاضعين، الضعيف فيها أمير الرشد، صل بالناس صلاة أضعافهم فإن فيهم الكبيرة وذا الحاجة والمريض إلى آخره. يعني كما نعلم هذه الخلقية مبثوثة في تعاليم الإسلام في كل شؤون الحياة. فيأتي القرآن يقول: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هو ممنوع أن يقول الإنسان لأبويه أف حتى في صغرهما، إنما بالذات في الكبر هنا يشعر الأب والأم في كبرهما أن مهمتهما انتهت وأن الصحة والعافية تسربت منهما وأن الجهود التي كان يؤديها الأب والأم بين الناس اضمحلت، فيستشعر في هذا السن أنه عالى على الأبناء وأنه يعني شيء لا لزوم له في الحياة. لذلك كثير من الآباء يصارحنا بهذا، يقول: الله أنا سني كبر وأنا كذا وأني أصبحت عالى، واستشعر يعني أنني أتمنى أن أموت حتى لا أثقل على أولادي. فالابن لما يقول له في هذه الحالة أف أو يظهر التأفف والتضجر منه يغرس في نفسه هذا المعنى ويؤثره. أما إذا تكلف الابن في هذا السن الكبير لوالديه، تكلف بشاشة الوجه وحسن الوعد والكلمة الطيبة، فبهذه الحالة يستطيع أن يجعل حياة والديه في هذا السن الكبير حياة رغبة طيبة. وكما قلت لكم، دور العجز والمسنين في أوروبا وأمريكا الآن تقتل أجيال كاملة من الآباء والأمهات لأن الأبناء ليسوا فارغين لهم وتركوهم كأنهم كم مهمل مهدر أدى مهمته وينبغي أن يرحل عن الحياة وأن يخلي وجه الحياة للأقوياء الأصحاء. وكما تعلمون الحضارة الأوروبية قائمة على الداروينية التي تقول إن البقاء للأصلح أو للأقوى وأن الضعيف ينبغي أن يتنحى بنفسه ويزيد عن الحياة. نحن أمة لها أخلاق عظيمة، أخلاق الرب الجليل الكريم القوي القهار يوصي بالضعفاء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والوصية باليتامى هي من نفس المستوى، لما ربنا جل شأنه هيوصي بعد كده باليتامى وأوصى في الصورة السابقة باليتامى كان من نفس المنطلق: وفاء للميت ورحمة بالضعيف. فليس من المروءة الإسلامية ولا من الرجولة ولا من الشرف ولا من النبالة، النبل الذي يريد الله أن يغرسه في قلوب عباده، ليس من هذا جميعا أن يأكل الرجل القوي طفلا يتيما لا يستطيع أن يحسب لنفسه ولا أن يصحح الحساب في الميراث وما إلى ذلك. هي من نفس المستوى أن ينبغي أن يترفق القوي بالضعيف. الآيات الكريمة: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ودي أبلغ آيات جاءت في الوصية بالوالدين: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهم نفسك كأن مثل الدجاجة لما تخفض جناحها، أو الطائر لما يخفض جناحه إلى أبناء الفراخ ويلقي جناحيه على فراشه يحميهم وينذر لهم المودة ويدفئ فراخه في وسط البرد، كأن الله عز وجل يوصل الأبناء أن يفعلوا ذلك مع الوالدين. أنا أتمت هذا الكلام لأجيب عن الإخوة الكرام الذين أكثروا علينا من أسئلة الوالدين، وأقول الفاضل الكريم اللي كان بيقول أتزوج وأعق ولا وما إلى ذلك، والكلام الطويل اللي بيجينا في الفتاوي، انظروا وصية القرآن أيها الإخوة الأحباب. وهذه وصية لمن؟ لمن؟ للجماعة المسلمة في مكة يوم أن كان أباؤهم من؟ المشركون والكفار. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو القرآن. لذلك يقول: إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الدعوة تكون للوالدين وهما أحياء، وأيضا للوالدين وهم أموات. ينبغي أيها الإخوة الكرام أن تكون هذه الجملة على ألسنتنا دائما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحم والدينا جميعا كما ربونا صغارا. يا رب العالمين، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. المفسرين يقولوا هنا معنى لطيف: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إيه معنى بقى النفس الجميلة هنا؟ لابد الإبن مهما حرص على أن يبر الوالدين أن تقع منه خطأ كلمة، ربما جاي متعب من الخارج، الأب قال كلمة، الأم قالت كلمة، أخطأ الإبن، هنا لا ينبغي أن يتعقد ولا يظهر عليه الجزع الشديد بأنه أجرم جريمة. إذا فرط من الإنسان شيء عفوا لا عمدا، مصادفة لا قصدا، فإنه يستغفر الرب ويعود، فإن الله تعالى كان للأوابين غفورا. وبعدين ننتقل بقى إلى الوصية بالأرحام مرة أخرى: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هنا وآت ذا القربى، زي وإيتاء ذي القربى في سورة النحل، وآت ذا القربى حقه والمسكين حقه، آت ذا القربى حقه. يا إخواني، الحقوق في الإسلام بالمناسبة على ثلاثة فروق: الحقوق في الإسلام فرائض وواجبات ومندوبات. فرائض دي الرسالة اللي ربنا كلفنا بيها محددة، زي الصلاة، صلاة الصبح والظهر والعصر إلى آخره، هذه فرائض. فالمندوبات زي السنن الأخرى، بعضها مؤكد وبعضها نوافل مطلقة. هناك في الإسلام حقوق نستطيع أن نسميها للتمييز: واجبة، في فريضة وفي واجب. الحق هو الواجب، لما ربنا جل شأنه يقول وآت ذا القربى حقه، يبقى نعرف من هذا أن ذوي الرحم لهم حقوق عند المسلم، هناك حقوق وليس مجرد فضائل ولا تكرمات ولا منة على الأقارب في هذا. هناك مثلا الأبناء، نفق على الابن ما حكمها؟ واجبة. النفق على الأب ما حكمها؟ واجبة. لذلك نقول لا تجوز الزكاة، لا يجوز أن يدفع الإنسان زكاته لابنه ولا لأبيه، لأن هذا الأمر مفروغ منه. إذا كان عنده زكاة إذا عنده مال، إذا كان عنده مال فيجب وجوبا أن يدفع لأصله ولفرعه. هناك بقى بقية الأقارب، بعضهم لهم حقوق مؤكدة وواجبة لا ينبغي للمسلم أن يتقاعس فيها، وبعضهم له حقوق من نوع الصلاة والثواب، لهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى حقوق هؤلاء الأقارب. وآت ذا القربى حقه، ليس مجرد صدقة ولا منة، إنما بعض الأقارب لهم حقوق، زي الأرحام القريبة، الأخت والأخ. تصوروا مثلا أخا غنيا بسط الله له في الرزق، وعنده أخت فقيرة أو أخ فقير يعاني الأمر، فهو إذا أعطاه يعطيه بمنة وتعالي. هذا ضرب لا يكون في الإسلام أبدا، إنما هذا الأخ له حق في الأرحام، له حق في الأرحام، ينبغي أن يصل هذا الحق وأن يبل هذا الحق بدلاله كما قال صلى الله عليه وسلم. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. خلق ثاني، تبذر تبذير. يا إخواننا خذوا بالكم من هذا الخلق العظيم. الجماعة المسلمة في مكة كانت مصادرة ومطاردة، ولا عندها مادة، كانت يعني الكفار أفقروا المسلمين في مكة. سيدنا أبو بكر كان من أغنى التجار، كان ينفق أمواله إما على عشق العبيد، أو كان الكفار يتآمرون على تكسيب تجارته وإفسادها. المسلمون حضروا بالشعب حتى أكلوا ورق الشجر الجاف وجلود البعير. إذن ومع هذا ينهى الله تبارك وتعالى على التبذير باعتباره خلقا، لا باعتبار واجب التطبيق الآن اللي عنده مقتضاه ينبغي أن يطبقه، إنما الخلق الذي تربى عليه الجماعة المسلمة. ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر، هذا نهي، والأصل في النهي أن يكون محرما الشيء المنهي عنه يكون محرما هو الأصل. إذا التدبير هو الإنفاق بأكثر مما يتطلبه حاجة الإنسان. إنسان حاجته معروفة وتختلف باختلاف الزمان والمكان. إذا كان يقضي حاجته بالمعروف في شؤون حياته من أكل وشرب وملبس وما إلى ذلك، فإذا زاد عن هذا بموجب الزمن اللي هو فيه يكون مبذرا، وهذا نهي جازم عن التبذير. الآن نسأل، لماذا يهتم القرآن العظيم بهذه الخلقية الإنفاقية في أول مطلع الرسالة وفي تربية الجماعة المسلمة؟ الجواب: لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا مرارا أراد أن يكون بهذا القرآن أمة عالمية في الأرض، وأراد أن يضع بهذا الدين رسالة الوحي إلى البشرية الممدودة إلى يوم القيامة. هذه البشرية الممدودة الموصولة إلى يوم القيامة رب الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين والمؤمنات على معايير الحق الذي ينبغي أن يكون، بغض النظر عما إذا كان الواقع يقتضي ذلك الآن أم لا يقتضي. لا بد من التربية الخلقية على هذا. لهذا هذه وصية مكررة في القرآن بالطراز: ولا تبذر تبذيرا أيها الفرد المسلم. خلقية من خلقيات المسلم أنه لا يبذر. الآن المجتمعات المعاصرة تعبد المال والاقتصاد، وكما تعلمون الصراع العالمي الآن يدور حول المال والاقتصاد، وهذا الصراع الذي يدور حول المال والاقتصاد كل أمة لها مفاهيم ومعايير تبني عليها حياتها وتدعو إليها الأمم والشعوب. نحن الآن مثلا في هذه الأمة أو في الأمة الإسلامية عامة تقوم الحكومات أو تقوم الإذاعات أو الصحافة أو من ذلك تدعو الناس إلى ترشيد الإنفاق وإلى عدم كذا والإسراف وما إلى ذلك، والشعوب في وادي في الحقيقة، وهذه الوصايا والنداءات في واد آخر. لماذا؟ لأنه لم يصل هذا النداء إلى أعماق الفرد. الله عز وجل يتولى الفرد من أول أمره، يصيه وهو يربى من أول الطريق، يقول له إن من خلقيات الدين ومن خلقيات المسلم ومن أصول دينك العليا ومن فضائلك الأساسية أنك لا تكون مسرفا، ألا تكون مبذرا، ألا تكون متلافا من مال، لأن المال ليس مال الإنسان، إنما كما نعلم نقرر إن الإسلام قرر أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن الناس جميعا مستخلفون بهذا المال، وأن الله عز وجل استودع هذا المال عند الناس أمانة ينبغي أن يديروها على وفق ما قال الله تبارك وتعالى وعلى وفق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا ليس للإنسان حرية إنفاق المال كما يشاء. شوفوا في اليابان الآن في الدراسات الأساسية التي نجح بها الاقتصاد الياباني وتفوق على الدنيا جميعا الآن، أن في اليابان خلقية الاعتدال في الإنفاق. هؤلاء كفار بوذيون أو على أي مذهب من مذاهب الأرض، لكن هذه الخلقية كما قلت لكم الأخلاق قد تكون عند الكفار وقد تكون عند المؤمنين، والحضارات لا تقوم إلا على الأخلاق، إنما العقيدة نختلف فيها معهم، لكن قد تقوم الحضارة على الإيمان وقد تقوم على الكفر، لكن الأخلاق متفقة. لا يمكن حضارة تقوم وتتأسس في الأرض إلا على ضرب ما من الأخلاق. يمكن أخلاق مختلطة حق الباطل، الأخلاق السليمة لا تكون إلا في الدين، إنما الأخلاق المختلطة ممكن تكون عند الكفار منها أشياء كثيرة. لذلك من أول الطريق في المجتمع المكي يرد الله تبارك وتعالى في نفس المسلم أن من أساسيات الأخلاق عنده أن لا يبذر. ولذلك في مجموعة سورة الفرقان تأتي هذه الوصية مكررة، القرآن يكررها مرة اثنين وثلاثة واربعة وعشرة حتى تصبح أساس في قلب المسلم يتصرف على أساسه. يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه القوامة على البشر، هذه القوامة على الاقتصاد في العالم، أن المسلم يكون له على نفسه قوامة. فإذا كان له على نفسه قوامة وعدله على الطريق المستقيم استطاع أن يكون بعد ذلك وريثا لهذه الدنيا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الصالحون لوراثتها من المؤمنين الذين قاموا على أمر الله عز وجل. لذلك كما نقول في هذه السورة: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكي نعلم أن التبذير حرام، التبذير حرام وسفه شديد، يقول الله تعالى نهيا: ولا تبذر، وبعدين أكد ذلك بالمصدر: ولا تبذر تبذيرا، ثم صور التبذير بأبشع صورة حين قرأ له بالشيطان، فقال سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يبقى من الذي يريد أن يشبه نفسه بالشيطان وأن يكون كفورا مثل الشيطان والعياذ بالله؟ هذه صورة مدرية لا يحبها المسلم. لذلك اقتلعت هذه الصفة، صفة التبذير، من نفس المؤمن. هو نعم عند الخير يكون جوادا، وهذا ليس تبذيرا. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الإنفاق في غزوة تبوك، كان في وقت عسرة وشدة، فجاء أبو بكر بكل مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ماذا تركت لعيالك؟ فقال كلمته المشهورة: تركت لهم الله ورسوله. أما عمر رضي الله عنه فجاء بنصف ماله، أما عثمان فجاء بعرض من ماله كبير كبير، كان غنيا، فجاء مثلا بعشرة أو 20% من ماله، إنما هي شيء كثير، 1000 بعير بجمامها وخطامها إلى آخر ما نعلم. إذا إنفاق المال في الحلال وفي الخيرات لا يسمى تبذيرا، إنما التبذير هو الإنفاق على الشهوات المحرمة، هذا التبذير محرم غاية الحرمة، أو الإنفاق على المباحات في غير موضعها. مثلا إنسان يعزم 5 مثلا يأكلون عنده، نعم يعمل طعام لستة أو 7 لا بأس، إنما بتجد بعض الناس تسرف في هذا ثم تلقي الطعام بعد ذلك الذي يتبقى. يعني بيوت كثيرة رأينا هذا، وأماكن كثيرة رأينا فيها هذا، خلافا لخلقية الإسلام التي تبنى. نعم نكرم الضيف، نعم نطعم الطعام، نعم، إنما ينبغي أن نكون في إطار. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، نعوذ بالله تعالى أن نكون كذلك. خلاصة الكلام أيها الإخوة الأحباب، هذا خلق آخر تنبني عليه حياة الجماعة المسلمة في مكة وفيما بعد مكة إلى يوم القيامة. وإذا كان هذا الخلق موجه إلى الجماعة المسلمة وهي بهذه الحالة في مكة، فأولى به أن يوجه لها حين تتمكن في الأرض، وحين تصبح ذات سلطان وقوة ونفوذ، وحين تفتح عليها الدنيا كما فتحت على الذين من قبلهم، أولى بهم أن يكونوا من المعتدلين في الإنفاق. وكان الشيطان ربه كفورا. وبعدها الآية: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الآيات دي بالنسبة: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يقصد بها المساكين والفقراء وذوي القربى. ذوي القربى والمساكين والفقراء وما إلى ذلك إذا جاءوا للمسلم يطلبون منه شيئا، فإن كان عنده أعطى ولا يبخل، إنما إذا لم يكن عنده ماذا يفعل؟ أخلاق أخرى، أخلاق أخرى. يقول الله تعالى: لابد من الوعد الجميل، لابد من الكلمة الطيبة، لابد من الرد الذي يرطب النفوس والقلوب، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. من اللي يقدر يغفر الناس جميعا؟ فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فلما يجي واحد يطلب شيء وليس عندي فأرده ردا عبوسا قمطريرا، يبقى جمعت إلى حرمانه جماعة كسر القلوب وتمثيل الناس وارتكاب السيئة والاستعلاء بأني أنا المانح المعطي، مع أن المانع المعطي هو الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلب هذه النعمة من عبده الذي يتطاول. إذا لابد أن نرد الرد الجميل، فإذا لم يكن عندنا شيء نقول: إن شاء الله حين يأتينا يا فلان نعطيك إن شاء الله، وبإذن الله تعالى سيأتيني عن قريب خير كثير ويكون لك النصيب الأول منه بإذن الله. يعني يكون وعد جميل فيه ترطيب للنفوس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ما تقدروش تعطوا للناس جميعا أموالكم، لكن ممكن تسعوا الناس
بالكلمة الطيبة وببسطة الوجه وباللقاء البشوش. وانا عارفين كلنا المثل العام المشهور اللي هو مأخوذ من قيم الإسلام في الحقيقة، يقول لك لئيني ولا تغديني، يعني احسن لقائي في المقابلة، ومش ضروري الغداء، الغداء بها نصيب، انما يعني قابلني بوجه طلق. والنبي عليه السلام يقول تقرير لهذا: لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان يلقى اخاه بوجه طليق او طلق، ولا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو ان يلقي من دلوه في دلو مستبقي. اللي كانوا بيطلعوا الميه من البئر يقول لي يا اخي طب اديله شويه ميه، ما فيش حاجه اكثر ايفر من الماء شيء، اعطيه من دلوك افرغ في دلوه شيئا، يعني البوم عطيه قليله ترضي النفوس، كلمه جميله اذا لم نجد ترضي النفوس. هذه هي الاخلاق التي تنبني عليها الجماعه المسلمه والامه المسلمه، ولذلك يصبح بين القلوب الفه وموده، وليس هناك الحقد الشيوعي. الان الشيوعيه قائمه على صراع الطبقات، والشيوعيه ترى احد الاسباب الاساسيه التي تمكن لها في الارض هو هذا العامل الذي رد القران عليه المسلمين في مكه، انه اذا كانت الاغنياء يشحون بالناس والمرابون ياخذون الربا يمتصون اموال الناس، واذا كان فلا بد ان تتربى في قلوب الناس نفره وحقدا طبقيا في هذه القلوب. اذا ممكن عن طريق هذا الحقد الطبقي ان تنفض الشيوعيه فتثير الطبقات بعضها على بعض، وتؤلب الفقراء على الاغنياء، وتؤلب هؤلاء على هؤلاء، والعمال على ارباب العمل، والسكان على اصحاب المساكن. يصبح المجتمع كما راينا باعيننا يعني تقنى بلية قليلة، والشيوعية أبجح من ذلك كما رأينا بأعيننا. انقسم المجتمع بدل ما يكون مجتمع فيه ألفة ومودة ورحمة، ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أصبح المجتمع المصري كل يتربص بالآخر، وكل ينتظر هلاك الآخر، وكل يسعى صاحب البيت يريد أن ينهدم البيت على السكان، أصحاب السكان يريدون والملك، وهكذا كما رأينا. وكل هذا كان في المحصلة النهائية لصالح اليهودية العالمية. لا تظنوا أن هذا أمر تم عفوا وتم ارتجالا، بل لابد من تدبير المجتمع المصري لصالح اليهودية العالمية. إذا كيف استطاع اليهود أن يهاجموا هذه الأمة؟ أنا أفسر لكم الآن لماذا أوصى القرآن من أول الطريق بهذه الأسس الأخلاقية؟ لأن الأمة لا تقوم إلا على هذا. الأمة التي تتلقى نصر الله عز وجل وتتلقى مدد السماء لابد أن تؤسس على أمور. بعض الناس يقول لك هذه وصايا درويش وما إلى ذلك، لا، هذه وصايا العليم الخبير بالنفوس والقلوب يؤسس عليها أمة. ولهذا هذه الأمة التي أقامها القرآن وتآلفت وتحبت، ولربنا جل شأنه مدحها فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم مجاعة وسوء وجوع وتعب يؤثرون على أنفسهم. الآن كما ترون بالعكس صدر النار دفاع في هذا المجتمع، فأصبح كل قوي يريد أن يكون الضعيف، كل يتربص بالآخر، لأن الأخلاق تهدمت في نفوس هذه الأمة، والمحصلة في النهاية كانت لصالح اليهودية العالمية الرادفة على الحدود، والتي كان لها الضلع الأكبر في تأسيس هذا البلاء وفي إثارة هذه الأحقاد والشهوات. وبذلك تمت الهزيمة في معركة تماما، ده حصاد طبيعي بدهي لهذه التربية، تربية 20 سنة أو أكثر على المفاسد والمبادئ والتعلم الخلقي، كانت النتيجة أن تكون الهزيمة هي الحصاد المر لهذا. لهذا أيها الإخوة الأحباب، أقول على دعاة الإسلام إن أرادوا أن يعيدوا الأمة مرة أخرى عليهم أن ينظروا في أخلاق أنفسهم، فإن كانوا على الأخلاق العليا فليحمدوا الله عز وجل، وليشدوا عليها ويأخذوا عليها بأيديهم وأسنانهم، عضوا عليها بالنواجذ، لأن هذه هي الخلقية العظمى التي تقوم بها الأمم والشعوب والجماعات والأفراد والحضارات جميعا. وإذا لم تكن فيها هذه الخلقية فلا نيأس، ينبغي أن نجاهد أنفسنا حتى يسلك لنا قيادها، وحتى نقيمها على أمر الله عز وجل، وحتى نصبح أمة جديرة بأن تحمل وحي الله للناس، وأن تكون قدوة شامخة بين العالمين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا.